إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة بني المصطلق، ووصلنا فيه إلى قوله قال: ثم جعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. قبل ما نكمل الحديث إخوة الإسلام نربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن بني المصطلق وهم قوم من خزاعة أو بطن من خزاعة، قبيلة عربية، كانوا يجمعون الجموع لحرب النبي عليه الصلاة والسلام وغزوه في المدينة، فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا وغزاهم في عقر دارهم وانتصر عليهم. كان من سنته صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة يبقى في ساحة القوم 3 أيام، إذا كان هناك شهداء يدفن الشهداء، إذا كان في جرحى يسعف الجرحى، إذا كان في غنيمة يقسم الغنيمة، وهكذا تنتظم الأمور ثم يرجع إلى المدينة. أثناء إقامته هذه الأيام الثلاثة حدث أن الصحابة ازدحموا على الماء، ماء المريسيع بتاع بني المصطلق، وازدحم عليه رجلان، واحد من الأنصار من المهاجرين، وتقاتلا على الماء حتى أن المهاجر كسع الأنصار أي رماه بالأرض. هنا ثارت ثائرة رأس المنافقين ويمثل الأنصار بظنه، وقال كلمة كبيرة، قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يعني أنه هيك فعل فينا المهاجرون وزعيمهم محمد عليه الصلاة والسلام، إذا رجعت إلى المدينة سوف أخرج محمدا ذليلا من المدينة عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة لما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عمر بن الخطاب، أشار عمر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل عبد الله بن أبي بسبب هذه الكلمة. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فرفض النبي قتله لهذه الحكمة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني اللي جرى في نفس الأحداث بس بعد أثناء رجوعهم إلى المدينة، لأن النبي استعجل الرجوع حتى لا ينشغلوا بالكلام، أن ابنا لعبد الله بن أبي بن سلول كان شابا مؤمنا، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتل أبيه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه أنه إذا كنت لابد قاتلا أبي فأمرني أنا أقتله لك، لأني لا أتحمل أن أرى قاتل أبي يمشي في الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه وقال له: لا، ما بدنا نقتله، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. هذا كله أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش إلى المدينة. بعد ذلك صارت أحداث كثيرة، كان عبد الله بن أبي بن سلول يسيء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. لسه بعد كم سنة تسمعوا يعني بالسيرة كيف اتهم زوجة النبي بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. فهنا استمر في الإيذاء، لكن بعد فترة عدة سنوات وتكرر الإيذاء منه للنبي عليه وسلم والإساءة منه للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا انتبه قومه الخزرج خاصة اللي يعتبرهم قومه، كانوا هم قوم عبد الله بن أبي بن سلول، انتبهوا لأمر زعيمهم وأنه متحامل على الإسلام، متحامل على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فما عادوا بعد ذلك يسكتون عليه. بالأول كان بعضهم يتعصب له، بس بعد ذلك ما عادوا يسكتون عليه، فلما رأوا من شدة يعني تحمله على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صاروا يفعلون؟ صار أول ما يتكلم عبد الله بكلمة يسيء فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأهل بيته أو للإسلام، كانوا دغري ينتبرون بوجهه ويردون عليه وما يسكتون له، ما يتركون أنه نحن ما دخلنا خلي الكلام يوصل النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليه، لا، كان هن يتولون الرد عليه وتأنيبه وتعنيفه، حتى كان ولد صغير عم بيعنفوه. هذا حدث بعد عدة سنوات من هذه الحادثة. فهنا لما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلام ابن إسحاق، ماذا قال؟ قال: وجعل بعد ذلك، أي عبد الله بن أبي بن سلول قصته، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث، أي إذا عمل إساءة عبد الله بن أبي بن سلول، أساء للنبي عليه الصلاة والسلام، كان قومه أي الخزرج هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، كانوا هم اللي يتولون نهره. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم، قال له: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلوه. ما معنى هالجملة؟ جملة جميلة يا أخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدة سنوات لما الأنصار فاؤوا، قومه لي فاؤوا وانتبهوا لخطره، فصار كل كلمة يحكيها يردوا عليه ويبهدلوه، ووصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أي كلمة الرجال عم يحكيها عبد الله بن أبي الناس عم تبهدلوا، ينتهي الفتنة بأرضه، ما عاد أحد عم يسمع له، ما عاد أحد عم يحمل فتنته، ما عاد أحد عم يتأثر فيه. فهنا النبي توجه بالخطاب عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب، كان عنده عمر، توجه بالخطاب له. ليش توجه له؟ لأن عمر أيام المريسية، أيام غزوة المصطلق، أشار على النبي أنه يقتله بسبب هذه الكلمة، قال له اقتله، خلي مر عبادة بن بشر فليقتله. فشو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلوه. قال له: لو إني سمعت منك يومك لما قلت لي اقتله، لو سمعت منك بغزوة المريسية وقتلته لتعصب له جماعة من قومه بالباطل ولا دافعوا عنه، ويمكن قاتلوني وقاتلوا أصحابي من أجله غضبا لموته، لأرعدت له آنف، أي لغضبت له آنف، أي رجال عندهم حمية، آنف جمع أنف، لأنف الرجل اللي عنده حمية وعصبية. قال عليه الصلاة والسلام: لو قتلت لتعصب له الرجال من قومه عندهم حمية، حمية جاهلية وعصبية، لأرعدت له آنف، كانوا عملوا فتنة وفرقوا الصف. يقول له: لما صبرت عليه وصبرت على إساءاته، سنين طويلة صبرت عليه، وهؤلاء رأوا حسن معاملتي له، وبدأت أنوار النبوة تدخل في نفوسهم في قلوبهم، فاستيقظوا من غيهم ورجعوا إلى إيمانهم واستبصروا بالنور، فوصلوا لدرجة من الإيمان أن اليوم هم أنفسهم اللي كانوا تعصبوا له بالأمس، لو اليوم قلت لهم روحوا اقتلوا عبد الله بن أبي لبادروا إلى قتله بدون تردد. قال: أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلوه. فماذا أجاب عمر؟ قال: قد علمت والله، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. شوف الحوار ما أجمله، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عمر وعمر يتعلم، قال له: نعم يا رسول الله، صحيح، صدق، مشورتك أجود من مشورتي، لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري، حكمتك أعظم من حكمتي. شوف الأدب. بهذا الحديث أقف عند هذا القدر من الرواية يا أخوة الإسلام، بس بدي أجمل مسألة تتعلق بالرواية. إذا من خلال الأحداث اللي ذكرتها يتبين لنا ثلاثة حكم أو ثلاث حكم من وراء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل عبد الله بن أبي. في ثلاث حكم كلها موجودة بس بدنا نجمعها. ما هي الحكم؟ الحكمة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل، يقول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بس أتذكركم معناها باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو إني قتلت بغزوة المريسيع الناس لاشتبه الأمر على الناس البعيدين اللي منوا معنا بالغزوة، اللي بالمدينة، المسلمين اللي بالمدينة وغير المسلمين اللي بمكة، الكفار كان اشتبه أمره عليهم، لأن هم لم يصل إلى علمهم أن الرجل تكلم بكلمة الكفر، ما وصل لعلمهم. كل اللي وصل إلى علمهم بالمدينة ومكة أنه هالرجال رجل زعيم في قومه وكان يظهر الإسلام. ما بس كان يظهر الإسلام، كان كل خطبة جمعة في المدينة يقف بعد الجمعة ويشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا رسول الله أرسله الله بالحق فاستمعوا له وأطيعوا أمره. كان في الظاهر والمجامع العظيمة يحرض الناس على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو بالباطن منافق. فلذلك عليه الصلاة والسلام بيقول أنا لو قتلت هؤلاء الناس اللي ما وصل لعلمهم إلا أنه رجل مدافع عن الإسلام وحب للإسلام، وما وصل لعلمهم أنه هو قال كلام خطير في المريسية، فهؤلاء لو قتلت بلغهم أني قتلت لاسترابوا في أمري واسترابوا في أمر الإسلام، وصاروا يشكوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل الناس لحظ نفسه أما انتقاما لشخصه أو خوفا من تعاظم نفوذ عبد الله بن أبي، يريد ينفرد النبي، يريد ينفرد بالملك دون الرجل، فنفروا من الإسلام. يقول كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ الناس اللي برا منهم في من الشجاري شو عم بيقول المجرم، بس وصلهم أنه رجل مؤمن محب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرفوا أني أبلش أقتل أصحابي وعد ورا التاني بشكوا بالإسلام بشكوا بالنبي ينفروا من الدين. أنا كيف دي نفرهم بصبر على أذاه ولا بنفرهم من الدين. هذه الحكمة الأولى، بس حتى ما أذكر الآن التاني والتالتة وأرجع أعلق عليها دغري بمشي بالتعليق بعون للفائدة. طيب هذا الأمر شو نستفيد منه بحياتنا يا أخو الإسلام؟ نستفيد درس مهم. أي أمر شرعي، أمر شرعي يشتبه على الناس ويؤدي إلى نفورهم من الدين الواجب تركه، الواجب تركه ولو كان أمر شرعي. قتل عبد الله بن أبي أمر شرعي جائز شرعا، بس يشتبه على الناس ويفهموه بالغلط وقد ينفروا من الإسلام بسبب قتله، تركوا عليه ما قتلوا، الواجب تركه. هذه قاعدة مهمة يا أخوة الإسلام، لذلك النبي أكدها عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة. مرة عائشة سألته في حديث رواه البخاري ومسلم رضي الله عنها، سألته لما شفت الكعبة، تعرفوا الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم إلا حجر إسماعيل هذا القوس اللي راح حج البيت وشاف، شوف حجر، هذا الحجر ضمن قواعد إبراهيم بس منه مبني مثل البناء الحجر الأسود، بس قوس إشارة لأنه من حدود الكعبة. فعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يعني أليس الجدر من البيت؟ الجدر يعني هذا حجر إسماعيل. قالت له أليس هذا من حدود البيت الكعبة؟ قال نعم. قال عليه السلام نعم مظبوط. قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت، لماذا قريش لم تدخل هذه المسائح الصغيرة لم تدخلها في البيت؟ قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة، ما كان عندهم مال حلال، كان عندهم مصاري بس كلها حرام، المال حلال ما قدروا كملوا في بناء الكعبة، كان مصاريهم قليل الحلال، فبنوا هالقد والباقي ما قدروا كملوا البناء، عملوا إشارة للعلامة للحدود بالقوس. قال إن قومك قصرت بهم النفقة. فسألته سؤال ثاني قالت فما بال بابه مرتفعا، فما شأن بابه مرتفعا؟ ليش الباب تبعولي مش واضي؟ كل أبواب تكون على الأرض مش نفوت فيها، نفوت لجوة، ليش عملوا مرتفع؟ قال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء وليمنع من شاء. الكراش عملت هيك قصب، الباب بالأصل لازم يكون على مستوى الأرض، عملوه فاق مشان هن يقرروا مين يدخل ومين ما يدخل، ملك أمير بيدخلوه، إنسان عادي ممنوع، فعلى ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء. وهنا الفائدة شكرا عليه قال لها قال أما والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت في أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. بإلا النبي عليه الصلاة والسلام لو الله يا عائشة أنا بحب وأتمنى أني الآن أهدم الكعبة وأعيد بنائها وأدخل حجر إسماعيل ضمن بناء الكعبة والباب حطه دغري على مستوى الأرض، بس بخاف قومك مثلا لسه سنة مأسلمين كام شهر مأسلمين حديث عهدهم بالجاهلية صاروا كام يوم مأسلمين، بخاف لو عملت هالشيء ينفروا من الإسلام يقولاش محمد عليه الصلاة والسلام اللي بيقول تعظيم الكعبة وكذا بيجي هو بيهدمها بإيده ولا من شان يعمل لحوله خبرية إنه هو اللي بنى الكعبة مش نحن فبيفروا من الإسلام. قال والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت يعني أدخل حجر إسماعيل في البيت وألصق وأن ألصق بابه في الأرض. إذن أي أمر لو كان شرعي يشتبه على الناس يفهمونه مفهوم سيء واجب تركه حتى لا يفتن الناس. طيب هذه قاعدة جميلة شو نستفيد منها في حياتنا؟ نستفيد أشياء كثيرة، منها أذكر بعض الأخطاء اللي وقع فيها بعض المجاهدين هداهم الله حين وقع في أيديهم أسرى صاروا يقتلون الأسرى ويصوروا القتل وأحيانا يحركون الأسرى وأحيانا يذبحونهم كالخراف. هذا الأمر من جائز شرعا؟ لك لو كان جائز شرعا لو كان جائز شرعا وفي التصوير والناس ترى هالمشهد وتنفر منه النفوس السليمة الطباع تنفر وتهرب وتخاف، فالواجب تركه الواجب تركه، بس ما في حكمة. طيب شوف بشار الأسد إديش قتل، قتل أكثر ممن قتل مما قتل المجاهدون وشنع أكثر. شوف الآن يعذبون في السجون السورية ما تسمع بهم تفضيع عجيب يا أخوة الإسلام، أشد أسلام من الذبح وأشد من التحريك. أنا في قصة رجل كان يضعون الشمعة تحت بين خصيتيه يذوب شيئا فشيئا يموت يولول ما حد يسأل عنه حتى مات. جماعة مجرمين بس ما بيصوروا، لو صوروا للناس كفرت بالأسد ونظامه تاني يوم طالبت بإسقاطه، لأن هذا الشيء تنفر منه الطباع. شوف الأمس الأمريكان والإنجليز والبريطانيين والفرنسيين طياراتهم ضربت مخيم البيغوز اللي فيه الشباب ضربوه بقنابل محرمة في الإسلام، يعني حريق حرقوا الأرض الأخضر واليابس، قتل آلاف النساء والأطفال والشيوخ بشكل مريع. بس شو فعلوا؟ كل ممنوع التصوير، ممنوع صحفي يفوت، ممنوع أحد يصور، ممنوع تليفون يفوت حتى لا تنقل أي صورة. لو نقلت صورة العالم كله كفر بهم، العالم كله كفر بهم. شوف أيضا مقابل هذا هذيك اللي صور ذبح الناس في المسجدين قتل الناس في المسجدين في نيوزيلندا، لو وصلكم الخبر أنه واحد قتل 50 مصلي في المسجدين طبعا الناس تستاء وبتزعل وكل شيء، بس لما شافوا المنظر كيف ناس قاعدين مساكين ناطرين الصلاة وعم يقتلهم مثل الجاج واحد ورا الثاني ويكمل عليهم غضب الناس غضب الناس واضطروا يعترفوا أنه هذا عمل إرهابي. بالأول ما كانوا معترفين، بس انتشار الفيديو سهل بفضل الله تعالى. لذلك نستفيد من هذا الدرس أنه أي عمل لو كان شرعيا فيه تنفير للناس تنفيرهم عن الإسلام واجب تركه. طيب هل الفائدة الأولى من عدم قتل عبد الله بن أبي؟ الفائدة الثانية أخذ الإسلام، الفائدة الثانية أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابنه ابن رجل مؤمن يحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول بدك تقتل أبي؟ أنا بقتله بس أنا بحبه ما بسمع أحد يقتله، أنا بقتل لك تكرم عينك كرمال عيونك بقتله. طيب هذا المؤمن هك بماذا يكافأ؟ لن يكون هذا المؤمن أكرم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له لا أتركه بل أترفق به وأصبر على كرمالك تنحسن صحبته. هذه فيها فوائد كثيرة بحياتنا، بس ما بدي أذكر كل شيء واقع بحياتنا حتى ما أطيل عليكم. بدي أقف عند الحكم الثالثة، الحكم الثالثة ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا عمر كيف يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلوه. شو بنستفيد من هاي؟ درس عظيم، إنه الصبر على الناس، صبر ضعفاء الإيمان نصبر عليهم ونحرص على هداهم ودائما نبلغهم الدعوة برفق. ليش؟ عسى أن يهتدوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لو قتل ابن أبي ابن سلو، لو قتلوا كان على الأقل في شيء 50 ميت، على الأقل 50 كانوا مستعدين يكفروا بالإسلام ويغضبوا لقتله ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا ضعفاء الإيمان، بس أول من أسلمين بس عندهم عصبية العربية الجاهلية، هذه صعبة، مرض هذا متفشي في النفوس، ما سهل يطلع، بيومين بيتعافوا منه ما سهل. فهؤلاء كانوا كفروا وارتدوا عن الإسلام وحاربوا الإسلام، واهتزت صورة الأخوة الإسلامية اللي ضربت بها الأمثال، كيف الأنصار استقبلوا المهاجرين وحضروهم ببيوتهم وأطعموهم زوجوهم نسوانهم، هالصورة تهتز، ببلش أن الأنصار سرعة يقتلوا المهاجرين وحتى بدون يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رفق بهم عليه الصلاة والسلام شوي شوي، ضعفاء الإيمان. نعم كان النبي قادر يقتل ابن أبي ويزل 50 أمه بدون يعترضوا بيقتلوا معه، وله حق شرعي ما حد يعترض عليه صلى الله عليه وسلم. بس لك نصبر عليهم، ناس ضعاف إيمانهم ضعيف، شوي شوي عليهم. بكرة بتنزل آيات أحاديث يرون أنوار النبوة، مع الوقت سنة سنتين شافوا أنوار النبوة، شافوا الحلم، شافوا الصبر، شافوا الرحمة، شافوا الشفقة، شافوا كذب عبد الله بن أبي، فصاروا من أشد الناس إيمانا، أشد الناس إيمانا، لدرجة أنه صاروا من جنود الله. لو الرسول من شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لو قال له روحوا اقتلوا هذا عبد الله بن أبي لقتلوه بدون تردد. لذلك يا أخي الإسلام هذا درس نستفيد منه في حياتنا، أن الرحمة بالناس. بتلاقي للأسف في واقعنا في صور بشعة، بتلاقي شباب عمره 20 سنة التزم، بالأمس يمكن كان فاسق، بنات وحشيش وكذا، اليوم التزم. تقول أنت التزمت جديد، عود تعلم، تربى بأخلاق الإسلام، عود في المساجد بدرس القرآن، تعلم، تواضع بين يدي المشايخ، تعلم القرآن الحديث السنة، زكي أخلاقك، زكي نفسك. بس أول ما التزم مصر شهر بيبلش تكفير بالناس، هذا كافر زنديق عدو الله يجب قتله، ما بيحترم أحد، حقد على الناس، حقد على البشر، حقد على العصاة، ما بس على العصاة والكفار، لك حقد على المسلمين، على المسلمين اللي سبقوه بالإيمان، ما عنده رحمة. لو هذا ترك بيده السيف لقتل الناس. شو هالتربية هذه؟ من هي تربية محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ؟ انتبهوا، تعلموا هذه المسائل، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس للإسلام من أبو جهل وجر، ويترفق بهم ويتلطف بهم، ما يقول له يا أبا جهل أسلم تسلم وإلا السيف، أبدا، يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، كان يكنيه بكني يحبها حتى يسلم، كما أمر الله موسى وهارون أنه لما يروح عن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لدرجة أنه لما كفر قومه، لما كفر قومه ما انتبه يا أهل الإسلام، مش فرح عليه الصلاة والسلام، ما فرح، قال لك لو جعل عمرهم ما يرجع. أنا قلت لهم يا رب أنا بلغتهم، كلام بين واضح، كفار أعداء كفروا إلى جهنم وبئس المصير. ما كان هذا موقفه عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يبقى حزينا لما يتذكر أنه قومه كفار وأنه سيدخلون النار يوم القيامة، كان يبكي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي أنه سيقف معهم يوم القيامة أمام الله عز وجل ويشهد عليهم بشهادته يدخلون النار، كان يبكي صلى الله عليه وسلم حزنا عليهم، كان يتمنى لهم الهداية. حتى أنزل الله تعالى القرآن يهدئ من روعه ويعاتبه الله على شدة حزنه، الله يعاتب رسوله على شدة حزنه على الكفار، يقول تعالى له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول له يا رسولنا هل ستقتل نفسك حزنا على قومك إذا لم يؤمنوا؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له سبحانه وتعالى قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله تعالى بيقول لا تقتل نفسك حزن عليهم، ما بيستاهلوا ما بيستاهلوا، إن الله عليم بما يصنعون. تبوين هالأخلاق من أخلاقنا اليوم يا أخوي. أنا مرة كنت في مؤتمر في هولندا، كان معنا شاب ما كان عمره 14 سنة بالكاد 14 سنة، شاب ملتزم وكان مبسوط بالتزامه، والحمد لله كلنا مبسوطين بالتزامه، بس فجأة كل ما يمر واحد هولندي يبزق، ما فهمت ليش عم يبزق، بس لما تكرر البزق كل شوي تفت. قلت له ليش عم تبزق؟ شو بك عندك سالي عندك مرض؟ شو عندك؟ ليش عم تبزق؟ قال لي ما شفت عدو الله، هي عدو الله عم بيمروا جنبي. لك ناس عوديين كفار، صحيح كفار، بس نحن جماعة استقبلوك، كنت لاجئ من المغرب، استقبلوك، استقبلوا أهلك، استقبلوا جماعتك، أكرموكم، أعطوكم وظيفة، أعطوكم عمل، طعام، شراب، ورحبوا بكم. لك أقل شيء لهم حق عليكم تدعوهم إلى الله بالأسلوب الطيب، عود معه تعلم لغة ودعوه إلى الله بالكلام الطيب، إنه بس صار إنه لأنه ما أسلم أو السماح دعاء أصلا صار بنظرك عدو الله وكافر وتبزق له. شو هالأخلاق يا أخي؟ حقد هذا على البشرية، هذا حقد. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن نصبر على الناس. في ناس عصاة بتلاقي واحد يكون عاصي بيأسلم بيلتزم بيطلع على العصاة من فوق يقول لك هؤلاء ضالين الكذا الكذا. هي أشفقوا على الناس، العاصي هذا مبتلى، مبتلى، محروم من لذة العبادة، محروم من طاعة الله، محروم من السعادة. أشفقوا على الناس، احرصوا على هداهم، ما تكونوا غلاظ القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على الناس حتى أسلموا، كان يفرح بإسلامهم صلى الله عليه وسلم. مرة في جماعة في حديث رواه الترمذي وصححه، جماعة من الصحابة كانوا في سرية، فمر رجل من بني سليم، هذا الرجل قومه كانوا كفار محاربين، بس هو منه معروف، كان معه غنم، معه غنم. فشو شاف الصحابة عرفوا من أتباع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال لهم؟ إنه السلام عليكم. فالصحابة شو قالوا؟ قالوا هذا من بني سليم وهن محاربين، وما قالنا السلام عليكم إلا من شان يظهر إسلامه قدامنا، بس هو عدو الله بده يختفي بكلمة السلام عليكم، يخفي حوله. فأجوا قتلوه وأخذوا الغنم، فأنزل الله تعالى قرآنا يعاتبهم. شوف ما أعدل الإسلام يا أخوي، ما أعدل القرآن. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله تعالى عم بيقول لهم أنتوا هذا رجل قتلتموه بدون تبين، ليش حكمتم أنه كافر؟ ما ألقى لكم تحية الإسلام من الأصل تتبين منه، بس كنتم طمعانين بالغنمات تأيتوا، طمعانين بالغنمات تأيتوا حتى تسرقوها. قال له كذلك أنتوا يا صحابة كنتوا قبل هذا الرجل قبل إسلامكم أيضا كنتم تستخفون بإسلامكم في مكة، كما لكم الأذى أنه بالإسلام، ما عاملكم النبي عليه الصلاة والسلام بهالمعاملة، إجا حكم عليكم بالكفر وقتلكم، صبر عليكم حتى ظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لذلك العاصي ينظر للعصاة إذا التزم، بس ينظر لهم باستعلاء، ما أنت كنت مثلهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لذلك يجب يا أخوة الإسلام الدعوة إلى الإسلام برفق وإظهار صورة الدين الصحيحة وحسن مخاطبة الناس والإشفاق عليهم، تدعوهم ما من شان بس تقيم الحج عليهم، تدعوهم أنت تحرص على هدايتهم. بعدين الكفار ما كل درجة واحدة يا أخي، ما كل درجة واحدة، في كفار مثل أبو جهل سمعوا الإسلام وكفروا به وحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي كفار سمعوا الإسلام وما قبلوه، بس دل عندهم إنسانية وعندهم رحمة. في ناس شباب اليوم ما بتصدق الكلام، إذا لقونا قعدنا مع واحد كافر نصراني أو غير نصراني يجلس مع الطواغيت أعداء الله، هو مثلهم يعني، ما كلهم محاربين للإسلام لو كانوا غير مسلمين، ما كل غير المسلمين محاربين، بعدين كيف ندعوهم إلى الإسلام من بعيد يعني بالرسالة إذا ما شافوا أخلاقنا ومعاملتنا وحسن معاملتنا كيف تأثروا بالإسلام؟ لذلك في ناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلموا بس كان عندهم رحمة وإنسانية، والنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بإكرام صلى الله عليه وسلم، ما قال كله أعداء الله ويبصي عليهم. المطعم بن عدي لما القريش حاصرت المسلمين في مكة وعملت عليهم حصار اقتصادي ومنعت الناس انه ممنوع حد يتاجر معهم ولا يجيب لهم موني او اكل، فصار حصار اقتصادي، جاع الناس، جاع الصحابة، جاع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الاطفال كانت تتضور من الجوع. فهذا رجل اسمه مطعم، المطعم ابن عدي كان كافرا ما امن بس كان عنده انسانية فرفض، كانوا كتبوا صحيفة شرط على الناس وممنوع احد يبيع المسلمين، فاجا نقد الصحيفة قال ما برضى منون على ديننا ماشي الحال بس بشر كيف بدنا نعمله معك، نقد الصحيفة. طيب الأمر الثاني، كان سيد في قومه لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى الطائف يدعو أهل الطائف الإسلام بده يرجع، ما خلته قريش يرجع إلى مكة، فأرسل إلى هذا الرجل الإنساني اسمه المطعم بن عدي قال له بدي أدخل في جوارك. فالمطعم شو عمل؟ رجل عنده شهامة، راح لبس السلاح وقال له لأولاده كلهم لبسوا السلاح، نزل إلى مكة إلى الكعبة وقال له النبي فوت عليه الصلاة، فوت بجواري أنت وكان معه زيد بن حارثة، فوتوا. لما وصل النبي عليه الصلاة إلى الكعبة نادى المطعم بن عدي قريشا قال يا معشر قريش إني أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد، أنا أجرته، اللي بده يعتدي عليه بده يعتدي علي، أنا وليدي بدنا نموت دونه. هذا الرجل كافر بس عنده إنسانية، عنده عدل. لذلك لما بعد مات للأسف قبل أن يسلم، ومات قبل غزوة بدر، لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل غزوة بدر وأسر 70 من الكفار من صناديد الكفار، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيي ذكرى الرجل ولو كان كافر يحيي ذكرى، شو قال لقومه؟ قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم له. ولو كان المطعم الساعة عيش وجل عندي قال لي اذن لي يا محمد عليه الصلاة والسلام اني هالأسرى تعتقهم من اجلي، تتركهم احرار من اجلي، لاتركتهم له، لاطلقتهم له. قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سالني هؤلاء النتنى لاطلقتهم له. ها اكرام لذكراه، كان انسانيا. لذلك يا اخو اسلام انا عم بحكي بهالنقطه بالذات ليش؟ أعجبني موقف لما صارت مجزرة نيوزيلندا. شوف كثير من النيوزيلنديين، ما بس النيوزيلنديين حتى الغربيين في كندا وفي غيرها صاروا يحتشدون أمام المساجد والناس تصلي للدفاع عن المساجد وعن المصلين وهم غير مسلمين، هم غير مسلمين. طيب هل فيك أنت تجي تبزع عليهم؟ ومنهم نساء لبسنا الحجاب إكراما وتعاطفا مع المسلمين، ومنهن وناس نزلوا على الساحات عم يسمعوا الأذان، وفي البرلمان نبي البرلمانية صاروا يقرؤون القرآن، وفي أناس كثيرين صاروا يهدون الزهور يعني تعاطفا مع المسلمين. وهؤلاء غير مسلمين، غير مسلمين. لذلك علينا يا أخوة الإسلام أن نحسن فهمنا للدين، فهمنا للدين، يجب أن نبلغ هذا الدين بطيبة وحسن صورة وحسن أخلاق، ونحرص على هداية الناس، عسى الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي هؤلاء للإسلام وأن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينفي عن منكر. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا وقوي شوكتنا يا رب العالمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. لا إله إلا أنت. اللهم أظهر دينك. اللهم أنصر عبادك المستضعفين بكل مكان. اللهم أعلي كلمة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.